الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مر معنا في الدرس الماضي ما ذكره المؤلف رحمه الله من تعريف الفصاحة. ما هي الفصاحة لغة؟ عبد الله. نعم، الفصاحة فيها معنى الظهور والبيان.
طيب،
الظهور والبيان مع زيادة معنى الانتقاء والصفاء. طيب، وهو في الاصطلاح ما هو تعريف الاصطلاح؟ نعم، عند من؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصاحة الكلمة. جعل أهل البلاغة فصلا خاصا بالكلمة، لأننا كما مر معنا أن الفصاحة والبلاغة لها تعلق بنفس الكلمة ولها تعلق بالجملة التي تتركب فيها هذه الكلمة. فلذلك كانت الحاجة إلى ذكر أوجه الفصاحة في الكلمة حتى تتتبع ويتعهدها المتكلم والكاتب. قال: أولا، خلوصها من تنافر الحروف، خلوصها من تنافر الحروف لتكون رقيقة عذبة تخف على اللسان ولا تثقل على السمع. فلفظ أسد أخف من لفظ فدوكس. يقول: الوصف الأول الذي به يدخل معنى الفصاحة والبيان على اللفظ الذي يسمى في الاصطلاح كلمة، أن يكون خاليا من تنافر الحروف. ومعنى هذا التنافر كما سيأتي إن شاء الله ألا يكون فيه شيء من الثقل في النطق، وهكذا كذلك في المعنى، في النطق وفي المعنى، وسيأتي بيانه إن شاء الله. وهذا إنما ذكره ذكرا مجملا. ثم قال: ولا تثقل على السمع. يقول: فيها رقة وعذوبة وخفيفة على اللسان، وفي نفس الوقت لا تثقل على السمع. فإذن لابد أن يكون سلامتها من النفرة من جهة الكلام بها ومن جهة سماعها. ثم مثل بقوله: فلفظ أسد أخف من لفظ فدوكس، لأن فدوكس لفظ يطلق على الأسد كذلك، فإنه يقال للأسد فدوكس، في الحقيقة أن بعض الأسماء هي عبارة عن صفات، بعض الأسماء هي صفات، فهذه الصفة إذا انفرد بها هذا المسمى صار اسما، صار اسما له. ففدوكس هو ليس كل أسد، وإنما وصف لنوع من الأسود يكون فيه معنى الشدة أو الشراسة مع عدم الأمن، يعني لا يؤمن مكره أو فجيعته. ولهذا أطلقوا لفظ فدوكس كذلك على الحية، سميت الحية كذلك فدوكس كما ذكره بعض أهل اللغة، فقد ذكر هذا وهذا، ولكن اشتهر أنه للأسد. قال ثانيا خلوصها من الغرابة، وتكون مألوفة الاستعمال. طيب، يقول المعنى الثاني الذي به تكمل فصاحة اللفظ أو يكمل فصاحة اللفظ، فصاحته بخلوص هذا اللفظ من الغرابة، ويريد بالغرابة كما سيأتي إن شاء الله بيانه وضوح المعنى في هذا اللفظ، وضوح المعنى في هذا اللفظ. وأما قوله وتكون مألوفة الاستعمال، هذا ممكن يقيد بحسبه، مألوف الاستعمال بحسبه، فإنك قد تحتاج لاستعمال اللفظ الغريب الذي لا يجري على اللسان كثيرا إذا أردت المعنى الموجود في هذا اللفظ، كما مر معنا في المهند مثلا. فإذا قلت في سيف من السيوف المعتادة مهند، فهذا فيه نوع من الغرابة. لكن إذا كان الذي عندك هو مما يستحق أن يسمى بهذا الاسم أي مهند، فإذا لا بأس في ذلك ولو كان اللفظ غريبا. ومثله كذلك بعض الأشياء التي حتى فيها حروف ثقيلة. ولاحظ هناك ضابط ذكره بعض البلاغيين في معرفة الشيء الذي به تكون النفرة في اللفظ والغرابة في المعنى. فالنفرة في اللفظ من القرائن أن يستخدم غير الرباعي في الأسماء، يستخدم غير الرباعي في الأسماء المتأصلة، يعني بالخماسي، ويكون من الغريب كذلك في لفظه ومعناه. استخدام الغريب في اللفظ والمعنى من الخماسي هذا من مواضع التنافر، أو من مواضع ما ينافي الفصاحة، لكن ليس دائما، إنما في موضعه. لهذا قال بعض أهل العلم لا يوجد في القرآن اسم خماسي أصالة إلا أسماء الأنبياء، وهي مع ذلك أي أسماء الأنبياء ليست يعني ماذا ليست متأصلة بل هي من المعربات من الأسماء وأنت لو تأملت تجد هذا جليا، وسيأتي إن شاء الله فيما سيذكره في التوضيح. قال ثالثا خلوصها من مخالفة القياس الصرفي حتى لا تكون شاذة وبعضهم قال الأفضل أن نقول خلوصها من مخالفة الوضع أفضل من حصره بالقياس الصرفي، لأن المطلوب هو دخول الفصاحة على اللفظ بسلامته من العيوب، والعيب ليس فقط رحمك الله بمخالفته للقياس الصرفي، فإنه قد يخالف القياس الصرفي كما سيأتي معنا بعض أمثلته، وقد كذلك يكون أمر المخالفة من غيره، يعني سواء كانت المخالفة في باب الصرف أم كانت من غيره. ولهذا الأفضل أن يقال خلوصها من مخالفة الوضع، فيشمل كل نوع من أنواع المخالفة في مبنى الكلمة وفي معناها، يعني كيف هذه الكلمة أداها العرب من جهة لفظها، سواء المبنى الذي هو في علم الصرف أو أواخر الكلم الذي هو علم النحو، أو كذلك ما يتعلق بمباحث الإملاء وهو من بعض علم الصرف، جانب من جانب علم الصرف، هذه الآن ثلاثة، أو كذلك من جهة المعنى وضعها من جهة المعنى كيف وضعها العرب. فكما مر معنا يضعون اللفظ الخفيف السهل ما أمكن، لا يستعملون الألفاظ الغريبة إلا إذا احتيج إليها، فإذا لم يحتاجوا إليها استعملوا الغالب العام من كلامهم. طيب، قال رابعا خلوصها من الكراهة في السمع، وسيأتي معنى ذلك، خلوصها من الكراهة في السمع، يعني لا يكون في سماعها شيء من الوحشية والنفرة لوضعيتها في الجملة أو التعبير بها في هذا المقام. وبعضهم قال هذا الشرط الرابع في الحقيقة هو ثمرة هذه الشروط الثلاثة، ولو تأملنا هذه الشروط نجدها إما تتعلق باللفظ وإما تتعلق بالمعنى، فممكن أن نجمل هذه الشروط بأن نقول فصاحة اللفظة التي تسمى كلمة تكمن في سلامتها من النقص والخلل في لفظها وفي معناها، ما هو هذا الخلل والنقص؟ خلوصها من تنافر الحروف، خلوصها من الغرابة، خلوصها من مخالفة الوضع، خلوصها من الكراهة في السمع. ثم قال رحمه الله: أما تنافر الحروف، أما تنافر الحروف فهو وصف في الكلمة يوجب ثقلها على السمع وصعوبة أدائها باللسان بسبب كون حروف الكلمة متقاربة المخارج، وهو نوعان شديد في الثقل كالضش للموضع الخشن ونحو. قال عندي هو جع، انظر حتى نطقها صعب، ولكن هذا خطأ، هذا خطأ، الصواب أنها بالخاء، أنها بالخاء. هع خع، صوابها هع خع. أما بالجيم هذه خرجت عن قاموس العربية حتى نطقها ما يمكن، فهذا الذي عندنا خطأ تصحيح، صوابه هع خع. قال: لنبت ترعاه الإبل، قال: ترعاه الإبل من قول أعرابي، تركت ناقتي ترعى الهع خع، الهع خع، صوبوا بدل الجيم خاء، الهع خع. قال: وخفيف. طيب، وخفيف في الثقل كالنقنقة لصوت الضفادع، والنخاء والنقاخ للماء العذب الصافي، النقاخ للماء العذب الصافي، ونحو مستشزرات بمعنى مرتفعات، مستشزرات، مستشزرات بمعنى مرتفعات، هو مستجز يعني مستجزر، مستزر، ثم وزيدت التاء مستشزر، ثم زيد الألف والتاء للجمع. قال: بمعنى مرتفعات من قول امرئ القيس يصف شعر ابنة عمه: غدائره مستجزرات إلى العلاء، تظل العقاصة في مثنى ومرسلي. وهو يصف شعر ابنة عمه. قال: ولا ضابط لمعرفة الثقل والصعوبة سوى الذوق السليم والحس الصادق الناجمين، يعني الناتجين، عن النظر في كلام البلغاء وممارسة أساليبهم. طيب، هذا هو بيان لمعنى الشرط الأول الذي ينبغي أن يتوفر حتى تكون اللفظة فصيحة. يقول: وأما تنافر الحروف فهو وصف في الكلمة يوجب ثقلها على السمع وصعوبة أدائها باللسان. هذا في الحقيقة بعض معنى تنافر الحروف، فهو وصف الكلمة يوجب ثقلها على السمع وصعوبة أدائها باللسان بسبب كون حروف الكلمة متقاربة المخارج. لا يلزم أن تكون متقاربة المخارج فيكون فيها ثقل، لأن بعضها متقارب المخارج وليس فيها أي ثقل، مثل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم، فأعهد ثلاثة أحرف من مخرج واحد، الهمزة والعين والهاء، ولم يعد هذا، لم تعد هذه الكلمة أو هذه اللفظة ليست فصيحة. لكن هذا قد يقال أنه من مضان، هذا من مضان تنافر الحروف كون مخارجها متقاربة. ولو دققنا النظر وجدنا أنه يزيد مع هذا المعنى معنى آخر، وهو أن هذه الكلمات أصلا أو هذه الألفاظ استخدامها قليل، استخدامها قليل، فلقلة استخدامها مع صعوبة نطقها سواء أكانت من مخرج واحد أو متقارب أو لم تكن حتى من مخرج واحد أو متقارب، فإنها يكون فيها هذا المعنى وهو تنافر الحروف. ثم قال هو على نوعين، شديد في الثقل، يعني هذا الذي هو فيه ثقل، منه ما هو شديد، قال كالضش للموضع الخشن، هو مثل الشظف من الحجارة، وهو ليس موضع خشن يقال له ضش، ليس كل موضع خشن يقال له ضش، ولكنه موضع خشن على وصف معين. قال بعضهم هو قريب من الشظف أو الشظف، وهي ما كان من الحجارة فيها شيء من الملوسة مع شيء من النتوءات فيها خشنة، فهو قريب من هذا المعنى وليس هو. وقوله ونحو الهعخع لنبت ترعاه الإبل كما ذكر، هذا كما ذكر رحمه الله جاء من قول أعرابي ونقله أهل اللغة عنه، وهو مع ما فيه من ثقل كذلك أدخل بعضهم طعنا فيها من جهة المعنى واللفظ. ولهذا ذكر صاحب كتاب العين والمزهر ما يفيد أن بعض الثقات من أهل العربية أنكروا هذه اللفظة وقالوا لعل المتكلم بها أخطأ، لأن المسموع في هذه اللفظة إنما الخعخع ليس الهعخع، وإنما المسموع الخعخع، وهذه اللفظة تجري مجرى القياس في اللفظ المضعف الرباعي مثل زلزل وقلقل ونحوه، وهذا لعله أصح. ولهذا قال في موضع آخر صاحب كتاب العين، قال لو كان من الحكاية لجاز، يعني لو صحت هذه العبارة الهعخع بالهاء لجاز، كأنه يشير إلى أن في ثبوتها شك، يشير إلى أن في ثبوتها شك. ثم قال وأنه لم يكن معروفا عند الأكثر وخالفه أهل البصر والعلم، أو كما قال رحمه الله، يعني أنه يرجح ويميل إلى أنها بالخاء ليست بالهاء. طيب، وأما الثاني قال وخفيف في الثقل كالنقنقة لصوت الضفادع والنقاخ والنقاخ للماء العذب الماء العذب الصافي. فواضح الثقل لأنه ليس فيها زيادة صعوبة في النطق، وإلا في الحقيقة لو تأملت تجد أن وضع هذه الكلمة عند الحاجة إليها لا يعد منافي للفصاحة ما دامت أن الكلمة ثبتت في اللغة. فماذا ستقول لو أردت أن تعبر وتنقل صوت الضفدع؟ إيش ستقول؟ لابد أنك تقول وجدنا نقنقة ضفادع، إيش ستقول؟ إذا احتجت إلى أن تأتي بهذه الكلمة أو هذه اللفظة إذن لابد أن تأتي بها، فإذن هو لا ينافي الفصاحة. وهكذا كذلك إذا أردت الوصف الخاص في الماء، وهذا قليل في زماننا، هذا قليل، صار الناس لا يدققون على أوصاف الماء، لأنكم تعرفون الماء درجات، منه ما فيه شيء من الملوح، ومنه ما فيه شيء من العذوبة، ومنه ما فيه شيء من الحلاوة، ومنه ما هو كذلك ولكن ليس فيه كمال الصفاء، يعني فيه غبرة، ومنه ما هو غاية في الصفاء. هذه كلها إذا وضعت لك ماذا ستسمي؟ لابد أن تفرق. أتي لك بماء، نحن عندنا بعض هذه المسميات، نقول هذا ماء مالح وتقول هذا ماء حلو، وتقول هذا ماء عذب، وتقول هذا ماء زلال. هذه كلها مسميات للماء. وهكذا كذلك آسن للمتأخر الذي ظهرت عليه أثر كثرة البقاء، وتقول كذلك من ألفاظ العامة إيش يقولون؟ ماء غار، يعني فيه شيء من المرارة، وهكذا. فإذا احتجت أن تأتي بالوصف الذي يصلح لهذا الماء الذي يقال له نقاخ، وهو الماء العذب الصافي، يعني يبلغ عذوبة معينة وصفاء معين، فإذا احتجت إليه إذن لابد أن تعبر به، فإذا عبرت به فهو ليس منافي للفصاحة في اللفظة، فهو في النهاية أي أمر الفصاحة شيء معنوي بحسب المقام ووضع الكلمة في الجملة وحاجة المتكلم للإتيان بها. طيب، ومثله كذلك فيما ذكره في كلمة امرأ القيس، غدائره مستشزرات أو مستجزرات إلى العلا أو العلا، تظل العقاصة في مثنى ومرسلي. وهذه كذلك بمعنى مفتولة، يعني مرتفعة ومفتولة. فإذا أردت أن تصف الغدائر بوصف يليق بها، كلها غدائر، الغديرة المدلدلة إلى الأسفل تسمى غديرة، والغديرة التي محبوكة في الفتل تسمى غديرة، والغديرة التي ربطت ولم تفتل فتلا محكما تسمى غديرة. فإذا أردت أن تفرق بين غديرة زينب وغديرة فاطمة وغديرة خديجة، هذا له مسمى، هذا له اسم، وهذا له اسم، وهذا له اسم. فاللغة العربية لغة واسعة في تسمية الأشياء، بل الشيء الواحد بأكثر من اسم بحسب اختلاف وصفه، بحسب اختلاف وصفه، فإذا احتيج إلى ذلك فيستخدم. والعجيب أن بعضهم ربما ينتقد على امرؤ القيس بأن هذا البيت ليس من الأبيات الفصيحة، وهذا قلب للحقيقة، لأن الحقيقة أن أهل العربية أخذوا الشعر ليصلوا به إلى معرفة الفصيح، ليس أن يقال أن فيه ما ليس بفصيح، بل الفصيح وضع الشيء في موضعه. لكن صحيح نحن مع توسع الناس وقلة المعرفة بالعربية قد نستغني عن بعض الألفاظ والأوصاف باستخدام غيرها الأسهل، وهذا لا بأس به، لكنه إذا دققت قد يكون الصواب أن هذا الذي استعمل ليس بفصيح. مثلا تأتي بماء، ماء تقول هذا ماء حلو، هذا ماء مالح. طيب الحلو درجات، عند أهل العربية هذا له اسم وهذا له اسم وهذا له اسم، فالشاهد أنه في النهاية كما علق فقال أن الأمر يرجع في النهاية إلى شيء بالجملة يعرف بالذوق السليم والإلمام بمتن أو متون العربية وقواعدها، حتى لا يقع شيء مما ينافي الكمال والخلل فيها، هذا هو المقصود. وهذا يكون بشيئين، بعلم بمواضع الخلل اللفظية والمعنوية فتجتنب، وخبرة يحسن معها استخدام تلك الألفاظ الكاملة والمعاني الكاملة في مواضعها الكاملة. لابد من هذين الأمرين، علم تجتنب به النقص والخلل في اللفظ وفي المعنى، وخبرة تضع ذاك اللفظ الكامل مع المعنى الكامل في موضعه المناسب له كما وضعه أهل العربية. وهذا كيف يكون؟ يكون بكثرة قراءة وكثرة سماع، كثرة قراءة وكثرة سماع، فبكثرة القراءة والسماع تضع الشيء في موضعه. ومن هنا نلفت الانتباه إلى شيء كان ينبهنا بعض مشايخنا عليه، وهو الاعتناء بالعربية بحفظ شيء من متونها، يعني حفظ القرآن، حفظ السنة، حفظ أشعار العرب، ما تيسر من أشعار العرب، هذا يحافظ على قوة عربية الإنسان. لماذا؟ لأنه إذا حفظها حفظا يسهل عليه تركيب الكلام بنسق ذاك الذي يحفظ، بنسق ما يحفظ. إذا أراد أن يسأل عنده قد مضى عليه في ذاكرته أشياء كثيرة، كيف يكون أسلوب السؤال؟ وإذا أراد أن يجيب، وإذا أراد أن يعترض، وإذا أراد أن يصف، وإذا أراد أن يتكلم بفرح أو بغضب، كل شيء عنده في خزانته ما يستطيع أن يعبر به ويأتي مثله. فالاعتناء بحفظ شيء من هذه المصادر، مصادر العربية، يعين في ذلك. طيب هل في شيء في هذا؟ نقف هنا إن شاء الله ونترك الباقي لدرس لاحق.